الغسيل الكلوي هل يفسد الصيام أم لا؟ الغسيل الكلوي ينقسم إلى قسمين: غسيل كلوي دموي وغسيل كلوي بريتوني. أما الغسيل الكلوي الدموي أو ما يسمى بالديلزة الدموية أو الكلية الصناعية، فيسحب الدم إلى جهاز الكلية الصناعية ويتم تصفيته من مواد البول والمواد المؤذية الأخرى، ثم يعاد الدم بعد تنقيته من الشوائب يعاد مرة أخرى إلى الجسم. ويصحب هذه العملية إعطاء سوائل للمريض من جلوكوز وأملاح وفيتامينات وغيرها. وهذا النوع من الغسيل الكلوي بالنسبة لتأثيره على الصائم يمكن تخريجه على مسألتين: المسألة الأولى حكم الحجامة للصائم باعتبار أن هذا الدم يستخرج من الإنسان، هو دم كثير أكثر من دم الحجامة. الحجامة اختلف العلماء في كونها مفسدة للصيام على قولين: القول الأول أنها تفسد الصيام، وهذا هو مذهب الحنابلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا الحديث حديث صحيح خرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد، وهو حديث صحيح صححه أحمد وغيره. والقول الثاني أن الحجامة لا تفطر الصائم، وإليه ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية، وهو رواية أيضا عند الحنابلة. واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم، رواه البخاري. قالوا: فلو كانت الحجامة تفسد الصيام لما احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. وأجيب عن ذلك بأن لفظة وهو صائم غير محفوظة، وإنما المحفوظ من الرواية احتجم وهو محرم، ولذلك لم يرويها الإمام مسلم في صحيحه، إنما انفرد بها البخاري. وعلى تقدير أنها محفوظة فليست صريحة كما قال ابن القيم، يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في سفر، يحتمل أنه احتجم في الصيام نافلة، واحتمل غير ذلك. وعلى هذا فالقول الراجح هو القول الأول، وهو أن الحجامة تفسد الصيام، وهو اختيار ابن تيمية وجمع المحققين من أهل العلم، لأن حديث أفطر الحاجم والمحجوم لا شيء يدفعه، حديث صحيح صريح. والغسيل الكلوي الدموي فيه إخراج للدم، إخراج لدم كثير، فهو يشبه إخراج الدم عن طريق الحجامة. والمسألة الثانية التي يخرج على غسيل الكلوي الدموي هو إدخال مواد مغذية للجسم، وسبقا قلنا إن الإبر المغذية تفطر الصائم. والذي يقوم بتغسيل الكلى يدخل إلى جوفه مواد مغذية من جلوكوز وأملاح وفيتامينات ومعادن ونحوها، ولذلك تجد أنه بعد التغسيل يرتفع مستوى السكر عنده. لو قست مستوى السكر قبل الغسيل الكلوي وبعده تجد أنه بعد الغسيل يرتفع مستوى السكر، وأيضا يجد خفة ونشاطا بعد الغسيل الكلوي. وعلى هذا فالغسيل الكلوي الدموي يفسد الصيام. ونقول لمن ابتلي بهذا، إن كنت تستطيع أن تقضي بعد رمضان فافعل، وإن كنت لا تستطيع فإنك تطعم عن كل يوم مسكينا. القسم الثاني الغسيل الكلوي البريتوني، وهذا النوع لا يصلح لجميع المصابين بالفشل الكلوي وإنما لبعضهم، ويتم هذا عن طريق أنبوب يدخل عبر فتحة صغيرة تحت السرة، ثم يدخل كمية كبيرة من السوائل تحتوي على نسبة عالية من الجلوكوز إلى داخل جوف البطن، فتتحرك السموم الضارة والسوائل الزائدة عن حاجة الجسم باتجاه هذا السائل البريتوني، فيتم سحب السائل البريتوني من البطن واستبداله بآخر. ويستغرق وقتا طويلا، يمكن 7 إلى 8 ساعات، وقد يفعل هذا الإنسان في بيته، لا يحتاج أن يذهب إلى مستشفى أو مركز طبي، يفعله وهو في البيت. هذا يسمى الغسيل البريتوني. هنا في هذا الغسيل لا يستخرج الدم، فلا يصلح التخريج على مسألة الحجامة، لكن هنا في الغسيل البريتوني تدخل كمية من السوائل المحتوية على الجلوكوز والفيتامينات والأملاح تدخل إلى الدم عن طريق البريتون، وهذه الفتحة التي حول السرة، فدخول هذه المواد إلى الدم هذا هو الذي يعتمد عليه في القول بأن هذا الغسيل يفسد الصيام. وعلى هذا أيضا في الغسيل الكلوي البريتوني يفسد الصيام نظرا لإدخال مواد مغذية إلى الجسم عن طريق هذه الفتحة. ولذلك فيجد هذا الذي يعمل له الغسيل البريتوني يجد أن مستوى السكر عنده ارتفع، ويجد خفة ونشاطا. وعلى هذا يكون الغسيل الكلوي البريتوني أيضا مفسد للصيام. وبناء على هذا فالغسيل الكلوي بنوعيه الدموي والبريتوني يفسد الصيام.